الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من درسنا الأسبوعي من كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهو الدرس الثاني من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن أبي خلف قال: أخبرنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم على أن يكف العمل، الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل من اليهود، وما يخرج من الأرض يكون بين المسلمين واليهود. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. الخرص أن يقدر ما يخرج من الأرض حتى لا يقع منهم الخيانة، فيخرصها مثلا تكون كذا وكذا وسقا، فيلزمهم يوم الجذاذ أن يؤدوا نصف ذلك. وهذا أمر يسهل على المزارعين، فقد يعرف أحدهم كم يكون في هذه المزرعة من التمر وكم يكون فيها من العنب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول، أتى بهذه الرواية للتصريح بالسماع، لأن محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث وعنعنته تضر. خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق، حتى إذا أرادوا أن يأكلوا أو يتصدقوا أو يهدوا يكون الخرص قد ثبت عليهم. هذا حديث حسن. قال الإمام النسائي رحمه الله: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثنا ثور قال: حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان في كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق. قال: ثم صلى الظهر حين كان في الإنسان مثليه، والعصر حين كان في الإنسان مثله. نعم، ثم صلى الظهر حين كان في الإنسان مثله، والعصر حين كان في الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبل غيبوبة الشفق، الشفق المراد به الأحمر، أما الأبيض فقد لا يغيب إلا متأخرا، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات الشفق الحمرة، وجاء من قول بعض الصحابة كعبد الله بن عمر. قال عبد الله بن الحارث: ثم قال في العشاء ورى إلى ثلث الليل. هذا حديث حسن. وحديث جابر في المواقيت من أصح الأحاديث ومن أوضح الأحاديث، وعليه مدار كثير من الأحاديث المصرحة بالأوقات، وهو كما ترى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يوسف بن واضح قال: حدثنا قدامة يعني ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس. هذا هو الصحيح. وما جاء في بعض الروايات أن أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الفجر، رواية شاذة لا تصح. جميع الروايات دالة على أن أول صلاة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل هي الظهر، ولذلك سميت الأولى. وأتى حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر. ثم أتى حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وجبت غربت، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب، ثم أتى حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء، ثم أتى حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة، ثم أتى اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر، ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتى حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب، يعني المغرب صلاها في اليومين في وقت واحد في هذا الحديث. فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى العشاء، ثم أتى حين امتد الفجر وأصبح النجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس صلى الغداة، ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. هذا حديث حسن، وبرد هو ابن سنان، جاء في الصحيح من حديث أبي موسى ومن حديث بريدة، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، فلا بأس أيضا أن تصلى المغرب في وقتيها، وقد صنع ذلك ابن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم. مسألة ما يسمى بفي الزوال، الجمهور على إثباته، وما هو هذا الفي؟ ينظرون إلى وقت الزوال كم كان الفي الزائد، فلا يحسبونه عند حساب القامة أو الفي، هذا عند جماهير العلماء، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا الفي، فالصحيح أنه متى وقع ظل الشخص مثله دخل الوقت. وقد يؤثر هذا الأمر في فصل الشتاء أكثر، أما في بعض الفصول قد يكون الفي مع الزوال صفر، وهذا لا يكون إلا نادرا، يقولون الكعبة، في الكعبة فقط هي التي يكون فيئها في وقت الزوال لا شيء، أما بقية البلدان تجد أن الفي إما أن يزيد وإما أن ينقص. وكيف يعرف هذا الفي؟ ينصبون عصا، ثم إذا قرب الزوال يعمل دائرة حول هذه العصا، فإذا نقص الفي عمل دائرة أخرى في نهاية هذا الفي، فإذا نقص الفي عمل دائرة ثالثة، وكلها إلى جهة الشخص القائم. أما إذا ثبت الفي لم ينقص ولا يزيد هنا زوال، وإذا بدأ الفي يمتد فقد ولى الزوال، فيصنعون هكذا بقياسه. قال هذا حديث حسن وبرده ابن سنان، الحديث رواه الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر به، ثم قال هذا حديث حسن غريب، وقال محمد يعني البخاري أصح الشيء في المواقيت، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنهم، كلهم من أهل مكة، فجابر مكي من حيث الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه النسائي من حديث وهب بن كيسان عن جابر به وسنده صحيح، ورواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله، فقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر فذكره، وهو بسند الإمام أحمد صحيح، حسين بن علي هو الأصغر كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، إلا أنه كما في حديث الصعب بن جثامة أمرهم بغسلها، ليس الصعب بن جثامة ابن نعم أبو ثعلبة الخشني، أغسله ما أصاب منها. جرثوم بن ناشر، ذكرت اسمه ولم أذكر كنيته. عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسكيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. هذا حديث صحيح رجاله، رجال الصحيح إلا برد بن سنان وقد ثقه ابن معين وغيره. قال الإمام الترمذي، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش فقطع أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك اليوم يقولون تسممت، هذا الانتفاخ الذي يقع للجرح وتسمم، وما كان عندهم المضادات الحيوية، ما كان عندهم العمليات، غاية ما فيه يستخدمون النيران. فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه، فلما إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، فلما فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحي نساؤهم يستعين بهن المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتك عرقه فمات. هذا حديث حسن صحيح، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه من كرامات الأولياء ومن في فضائل استجابة الدعاء وفي الغلظة على الكافرين والمنافقين لا سيما إذا كانوا خائنين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لم يكن عن تشهي، ولكنهم ارتكبوا الخيانة العظمى التي مثلها لا يعفى عنهم، فقد أرادوا استئصال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في وقت كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح، حتى القوانين الدولية تقضي أن صاحب الخيانة العظمى يقتل، وعند أن يأتي اليهود والنصارى إلى دراسة التاريخ الإسلامي يزعمون أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قريظة كان ظلما وجورا، وليس كذلك. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم، ولا تضرها هنا عن عنة أبي الزبير إذ الراوي عنه الليث بن سعد. هذه قاعدة خذوها، إذا كان الراوي عن أبي الزبير الليث بن سعد ولو كان خارج الصحيح فحديثه ثابت، وإذا كان الحديث في مسلم ولو كان الراوي عنه غير الليث بن سعد فحديثه ثابت، وإذا كان الحديث خارج الصحيح وروى عنه الليث إن صرح بالتحديث فحديثه ثابت، وإن لم يصرح بالتحديث فالحديث تضره العنعنة. وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث بن سعد به قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. في هذا الحديث جواز الدفن بالليل، لكن بشرط الصلاة عليه وإحسان الكفن، مع أمن أن لا يتغير ريحه، إذا كان يظن أن يتغير ريحه حتى وإن لم يكن ثمة مصلين كثر يكثرون السواد، فله أن يدفنه بالليل. هذا حديث حسن. قال أبو داود قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، كما جاء بعض الأحاديث. هذا حديث حسن رجاله ورجال الصحيح أن داود بن بكر وهو حسن الحديث، حديث أخرجه الترمذي، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث جابر، وأخرجه ابن ماجه، وقال ابن حبان رحمه الله. ورنا حاجب بن أركين الحافظ بدمشق قال حدثنا رزق الله ابن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن كدر به، وهذا سند صحيح. فحاجب بن أركين هو حاجب بن مالك بن أركين، وثقه الخطيب، قال الدارقطني لا بأس به كما في تهذيب تاريخ دمشق. ورزق الله بن موسى ترجمته في تهذيب التهذيب، قال الخطيب كان ثقة على هذا في الحديث صحيح الحمد لله. قال رحمه الله، قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. هذا حديث صحيح. بهذا الحديث يستدل جمهور العلماء على أن الضبع يجوز أكله إذا ذكي، لأنه صيد، لو لم يكن صيد ما جاز أكله، سيكون وحش سبعي يجوز أن يقتل في الحل والحرم، لكن لما كان صيدا يجوز أكله إذا ذكي ولا يجوز أن يصاد في الحرم من محرم ولا من غير محرم. وأما خارج الحرم فيجوز أن يصاد من غير المحرم، وإذا صاده المحرم ففيه فدية كبش، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه الترمذي، لكن هنا يشكل إشكال ذكره بعض أهل العلم، كيف الضبع صيد وله ناب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذكر المحرمات حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال العلماء المراد بالناب مع السبعية، أما ناب بدون سبعية هذا ما يحرم، وإذا كان الناب مع السبعية هذا الذي يحرم. وأشار إليه الأكفأسي في قصيدته، قال يعني أشار إلى أنها تكون السبعية، وهذا كلام ابن القيم نحو هذا ذكرناه في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام في شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان، ولهذا السبب أيضا اختلفوا في الثعلب هل يحرم أو لا يحرم وغير ذلك من الدواب. قال الحديث أخرجه الترمذي، فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد به، وهو بسند الترمذي على شرط مسلم، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الدارمي. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم به، وقال رحمه الله أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير به، وأخرجه أحمد. فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى ابن سليم عن إسماعيل بن أمية به، وأخرجه أيضا. فقال رحمه الله حدثنا شيبان قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم حسن الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ وجنة وفي المواسم بمنى، يقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا قبل الهجرة في بدء البعثة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش، في دليل على أن لفظ الغلام قد يطلق حتى على البالغ الكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق 40 لا يفتنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يعني احتقارا وتحذيرا، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام لأنهم في قوة ومنعة، ما كانوا مستضعفين مثل المسلمين في قريش. ثم أتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل إليهم 70 رجلا النقباء حتى قدموا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين، هذه العقبة الثانية. أما العقبة الأولى إنما كانوا 12 رجلا، فوعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين. العقبة عند الجمر الآن، الآن قد سويت الأرض وكانت من أول عقبة يصعدها الناس. حتى توافينا فقلنا يا رسول الله على من نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فبايعوه. وحديث عبادة في الصحيحين بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره، ومن أصاب من ذلك حدا فهو فلم يعاقب به. نعم الحديث بمعنى إذا لم يعاقب به فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره، وإن كان قد حد به فهو كفار له. قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجه اليوم مفارقة العرب كافة. كانوا أصحاب عقول، أصحاب عقول وفكر. وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعنا، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. شرط عليهم ما تقدم، السمع والطاعة في العسر والينصر والنشاط والمكره، وأن يمنعوا مما يمنعون به أنفسهم إلى غير ذلك. اختارهم الله، وإلا قد جاءه رجل من أهل اليمن كما سيأتي معنا من همدان، وكان قد عزم على دعوته إلى النزول إلى همدان، ثم قال انظرني إلى العام المقبل. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله فذكر الحديث، هذا حديث حسن ذكره من أجل التحديث. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن عامر عن جابر بن عبد الله قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار قال لهم تؤوني وتمنعوني، قالوا فما لنا؟ قال لكم الجنة. هذا حديث حسن. سفيان هو الثوري وداود هو ابن أبي هند وعامر هو الشعبي، الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جابر وداود عن الشعبي به. الشعبي كذاب لكنه مقرون بداود ناظر. قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال على رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن القرآن وحيه. جابر بن يزيد الجعفي كذبه الشعبي. نعم جابر بن يزيد الجعفي كذبه الشعبي. قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وسالم هو ابن أبي الجعد يرسل عن الصحابة، ولكن قد أثبت سماعه من جابر البخاري كما في جامع التحصيل. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. شاهدنا يا أخوة أن هذا الحديث يستدل به على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة ذاتية فعلية من حيث نوعها ذاتية ومن حيث أحادها فعلية. تكلم الله متى شاء بما شاء كيف شاء. وأخرجه ابن ماجه والدارمي فقال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل به والبخاري في خلق أفعال العباد، ساقه لإثبات أن القرآن كلام الله. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال أخبرني إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال: رجل من همدان. فقال: هل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره في نسخة يحقره، قال: والأقرب ما أثبتناه. قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم، ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح لعثمان بن المغيرة، وقد وثقه أحمد بن معين وغيرهما كما في تهذيب التهذيب، يعني أن الله خار للأنصار هذا الخير، جعل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولله حكمة، لله حكمة، ما اختار المدينة إلا وهي بلدة طيبة وأهلها طيبون، ولذلك سماها طابة، وجبل أحد يحبنا ونحبه. والأنصار أيضا من اليمن، هذه مكرمة لأهل اليمن، أراد أهل همدان أن يكون عندهم، وأراد الله عز وجل أن يكون عند الأنصار، وكلاهما من اليمن. فأهل اليمن من الله عليهم بنصرة الدين، سواء أهل اليمن الذين سكنوا في المدينة وهم الأوس والخزرج، أو أهل اليمن الذين بقيوا فيها. قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح لعثمان بن المغيرة، وقد وثقه أحمد بن معين وغيرهما كما في تهذيب التهذيب، كان الشيخ مقبل يعتمد تهذيب التهذيب كثيرا. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا ابن أبي سمينة قال: حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال أبي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت، يعني شيء مثل العصيدة بينها شيء من اللحم، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأتيت وهو بمنزله. قال: فقال: لماذا معك يا جابر؟ ألحم دي؟ قال: قلت: لا. قال: فأتيت أبي فقال لي: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: فهل لا سمعته يقول شيئا؟ قال: قلت: نعم. قال لي: ماذا معك يا جابر؟ ألحم دي؟ قال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اشتهى فأمر بشاة لنا داجن فذبحت، ثم أمر بها فشويت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لماذا معك يا جابر؟ فأخبرت، فقال: جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة، يعرف الجميل لأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل حسن العهد من الإيمان. وانظر إلى تفانيهم، شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، ذبحوا له شاة وشووها وأرسلوا بها إليه إكراما له، فدعا لهم، وكان دعاؤه أنفع لهم، جزى الله الأنصار عنا خيرا، دعا للقبيلة أجمع. ثم خص عبد الله بن عمرو بن حرام، وقتل يوم أحد وكلمه الله كفاحا، وسعد بن عبادة. قال: حدثنا أحمد بن الدورقي قال: حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال أبي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو هذا حديث صحيح، وابن أبي سمينة هو محمد بن حكم جاء مصرحا به عند ابن السني، وفي تهذيب الكمال في ترجمة إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. الحديث أخرجه ابن السني قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة به، وأخرجه الحاكم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجه، وسكت عليه الذهبي، وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد به، وأخرجه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخطعمي قال: حدثنا حجاج قال: ابن جريج أخبرني محمد بن كدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح. قد نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من ممسة النار. قال رحمه الله قد أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ومحمد بن بكر. قال محمد بن بكر معطوف على عبد الرزاق لأنه شيخ الإمام أحمد. قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني محمد بن الكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت له ها هنا جفنة. فقال ابن بكر أما من جفنة فيها خبز ولحم وها هنا جفنة فيها خبز ولحم. فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. خرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله أخبرنا معمر بن جريج قال أخبرنا محمد بن المكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وذكر الحديث ولا يعلى هذا الحديث بما جاء في مسند أحمد. أن سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المكدر غير مرة يقول عن جابر وكأني سمعت مرة يقول أخبرني من سمع جابر وظننته سمعه عن ابن عقيل وابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر انتهى المراد من المسند. فإن محمد بن المنكدر قد صرح بالتحديث عن جابر فيحمل على أنه سمعه من ابن عقيل ثم سمعه من جابر أو سمعه من جابر ثم ثبته فيه ابن عقيل والله أعلم.